بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني المختصر القائم على وقفات تتعلق بما يتلوه الإمام وفقه الله من الآيات البينات في سورة يوسف. نقف عند بعض المعاني ونركز على بعض الوقفات المتعلقة بقراءة الإمام البارحة وبقراءته هذه الليلة. الله عز وجل في هذه السورة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه هي مقدمة السورة. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أعظم القصص أن يكون من القرآن لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه خبر رب العالمين، فهو حق وصدق. الثاني أنه كلام رب العالمين المعجز في بلاغته وفصاحته وأحكامه. الثالث أنه قصص على خاتم النبيين يقصه عليه وعلى أصحابه، والقصص باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو قصص على النبي. ولهذا يقول الله له: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لم تكن تعرف قصة يوسف بتفاصيلها، لأن قصة يوسف أو يعقوب قد تكون في بعض الكتب لكنها محرفة، أما القصص الحق فهو هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وقبل نزول القرآن كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولهذا هنا تبدأ قصص ومشاهد هذه القصة العجيبة، قصة يوسف. المنطلق: نبي الله يعقوب أين يسكن؟ كان يسكن في جنوب فلسطين الموجودة الآن. في أي مكان؟ في البادية، حتى إن بعضهم يقول ربما يكون في النقب، الصحراء اللي جنوب فلسطين. اللي منكم يتذكر الخارطة، والنقب الآن بأيدي الصهاينة. ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان نبيا، وكان عنده أولاد كثر، 12 ولدا، الثاني عشر منهم هو يوسف، وأصغر منه أخوه كما سيأتي، وبقية الأخوة. من أين بدأت الحكاية ونبي الله يعقوب هناك مع أولاده؟ ابنه يوسف وهو من أصغر أولاده، ليس أصغرهم لأن أخا يوسف أصغر من يوسف، ثم يأتي يوسف، ثم بقية الأولاد الكبار. تبدأ من هذا المشهد، يوسف الصبي الغلام الصغير يخبر والده يعقوب برؤيا. هذه الرؤيا عجيبة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه هي الرؤيا، كواكب وشمس وقمر ساجدين معظمين لهذا الصغير الذي يرى هذه الرؤيا. هنا الأب يدرك نجابة ابنه يوسف وصلاحه، ويعطيه عناية، ويرى أن هذه الرؤيا، وإن كان يعقوب لا يعلم الغيب ولا يعلم ما الذي سيجري، ولهذا في بقية قصة يوسف ويعقوب سنجد ألوانا من الوقفات والأحزان على هذا الشيخ الكريم والنبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، تمر عليه من خلال تلك الأحداث الأليمة. فيبدأ الأب المحب والمعتني بولديه الصغيرين، وخوفا من إخوته الكبار، ليقول له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه واحدة يكلم بها يعقوب ولده: هذه الرؤيا لا تقصها على إخوانك. وكأن يعقوب عليه الصلاة والسلام فهم من الرؤيا جملة تعبيرها، جملة تعبيرها، وأن هذا الصغير وهو لم يكن نبيا بعد سيكون له شأن يفضل به جميع إخوته. فقال له: لا تقصص هذه الرؤيا، ربما فهموها، ربما فسروها، فيكيدوا لك كيدا، نظرا لمعرفة يعقوب ما بين الإخوة من حسد. هذه واحدة لا تقصص. والذي يظهر من السياق أن يوسف لم يقص هذه الرؤيا على إخوته، والدليل أنه لو كان قصها على إخوته لذكروها أو أشاروا إليها في أي مقام من مقامات الأحداث التي وقعت، لكن الإخوة لم يشيروا إلى هذه الرؤية. لكن أيضا من عناية هذا الأب يكلم ولده يوسف بقوله: وكذلك يجتبيك ربك، يصطفيك، ويعلمك من تأويل الأحاديث. والمقصود بتأويل الأحاديث إما تأويل الكتاب المنزل، أو تعبير الرؤى كما يقوله كثير من المفسرين، أو أنه العلم والحكمة كما يقوله آخرون. من تأويل الأحاديث ثم: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه المشهد الأول والقصة الأولى، قصة الرؤيا مع يعقوب وما جرى بينهما من حوار. ثم ينتقل الأمر إلى مشهد آخر يقول الله عز وجل فيه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من هم السائلون؟ آيات للسائلين. وفعلا هذه القصة، قصة يوسف، فيها عبر وعظات وقضايا، كما قال بعض المفسرين:
فيها شيء يتعلق بالأنبياء ويتعلق بالبشر ويتعلق بالنساء ويتعلق بالملك ويتعلق بالاقتصاد ويتعلق بكيد الشيطان. قصة مليئة بالتعبيرات العجيبة جدا والمواقف. ولهذا يقول الله عز وجل آيات للسائلين. من هم السائلون؟ قال بعض العلماء هم اليهود، وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يعقوب ويوسف، فأنزل الله هذه السورة. وقيل إن السائلين هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تبدأ المشاهد. المشهد الأول مشهد الحسد والغيرة بين إخوة يوسف الكبار وأخويهم الصغيرين، وهذا الموقف والمشهد عجيب جدا، إذ قالوا ليوسف وأخوه الصغير أصغرهم أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. عجيب والله، نبي الله يعقوب في ضلال مبين. نعم، يقولون هذا الكلام لأنهم يعتقدون أنه يفضل يوسف وأخاه الأصغر عليهم، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة كبار رجال، لماذا يصنع بنا والدنا هكذا؟ هل يمكن لنبي الله يعقوب أن يميز بين أولاده إلا أن يكون تمييزا يرجع إلى الطبيعة التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان؟ الصغار في العادة الأب يعتني بهم ويرق لهم، وقد قيل لامرأة أو لرجل من أحب أولادك إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يصح، والمسافر حتى يرجع. فكون الأب يعتني بهذين الصغيرين أمر طبيعي، لكن هؤلاء الإخوة الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا حملوا هذا التصرف من أبيهم على محمل آخر، فكان هذا الحقد والحسد. أيها الإخوة في الله، هؤلاء الأسباط غير يوسف من أولاد يعقوب ليسوا بأنبياء على القول الصحيح، وليسوا هم الأسباط الذين ذكرهم الله في كتابه. واليهود إلى يومنا هذا نشأوا من خلال هذه الذرية، فصار أغلب اليهود ممتلئين حسدا وحقدا وغيظا على كل نبي حق وعلى كل مؤمن محق وعلى البشرية جميعا، وورثوا هذا الحقد إلى يومنا هذا وسيبقى، ولا يخرج من هذه الصفة بالنسبة لليهود إلا الأنبياء والصالحون والمؤمنون الصادقون. فهؤلاء يحميهم إيمانهم وتقواهم عن أن يكونوا متشبهين بمثل هذه الأفعال والتصرفات التي صارت طبيعة من طبائع اليهود. هنا يبلغ المكر إلى حد كبير جدا، إلى حد الجريمة الضخمة العظيمة. يجتمع هؤلاء الأولاد الكبار ويتحدثون بهذه القضية، ثم يقررون اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذه المداولات فيما بينهم، لا بد أن نقتل يوسف. وجاءت المؤامرة أيها الإخوة في الله من خلال أحد اقتراحين الأول هو الاقتراح السائد، وهو أن يقتل يوسف، ندبر له مكيدة لنقتله ونتخلص منه، أو اطرحوه أرضا، أي اذهبوا به إلى البرية في أرض قفر وارموه بها وسافروا واذهبوا واتركوه حتى يهلك أو يضيع أو يجري له. اطرحوه أرضا يعني في أرض قفر برية، اطرحوه فيها ودعوه، وهو الولد الصغير الغلام. وفعلا تداولوا هذه الفكرة، ولكن أحد هؤلاء الإخوة فيه شيء من العقل، فيه شيء من الرأفة، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وانتهى المشهد، وانتقل المشهد إلى تدبير المكيدة. كيف؟ يعلمون أن يوسف ولد صغير لا يتحمل، ليس ممن قد بلغ مبلغا يكون ممن يذهب إلى البرية ويصعد الجبال والوديان ويرعى الغنم، ولد صغير عند والديه، فاحتالوا على أبيهم وقالوا كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات البينات، جاءوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وكما يقول بعض المفسرين جاءوا بأسلوب الاستفزاز لهذا الأب: ما لك لا تأمنا على يوسف، حتى يجعلوه هو يقول: لا أنا لا أفكر في قضية أني آمنكم عليه أو لا آمنكم، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، ثم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب لأنه صبي صغير وإنا له لحافظون. وشوف التأكيد من خلال هذا المكر الكبار: إنا له لحافظون، إنا له لناصحون، يخاطبون أباهم. فجاء الجواب قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أنا لا أستطيع فراقه وهو طفل صغير، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أنا أخاف عليه. وسبحان الله ضرب مثلا بهذا الذئب، فكان ذلك والله أعلم مفتاحا للمكر الذي سيأتي بعد قليل. فجاء الجواب قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وفعلا انتهى الحوار، وشبه ألزموا يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن يذهبوا ويأخذوا معهم أخاهم يوسف. فينتقل المشهد إلى المشهد الآخر، ها هم يتهيئون لرحلة برية في الصباح ويأخذون معهم متاعهم وما يحتاجون إليه، ويأخذون معهم أيضا يوسف، وقد كان قبل هذه الفترة لم يكن يفارق والديه، وهو الولد الصغير النجيب الذكي الذي تظهر عليه علامات تدل على ما سيأتي في قصته فيما بعد. فلما ذهبوا به واتفقوا في النهاية أن يجعلوه في غيابة الجب، لاحظوا معي هنا، ذهبوا من جنوب فلسطين واتجهوا إلى المناطق التي هي مسيرة القوافل ما بين فلسطين والأرض المباركة وبلاد الشام إلى مصر. فذهبوا إلى الأماكن التي هي طرق القوافل وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. فذهب هؤلاء ومعهم يوسف وأتوا إلى جب، والجب هو البئر التي لم تطوى، لما تطوى بالحجارة يصبح سهل صعودها، لكن لما تكون محفورة حفرة يصعب لمن كان بداخلها أن يصعد إلا بحبال أو نحو ذلك. فأتوا وألقوه في غيابة الجب. أنا أريد منكم أيها الإخوة في الله أن تتصوروا هذه القلوب القاسية، هذه القلوب الممتلئة حنقا وغيظا. ماذا خلفوا من ورائهم؟ خلفوا وراءهم أباهم يعقوب، النبي الكريم ينتظر قدوم أولاده ومنهم هذا الصغير لحظة بلحظة، وخلفوا وراءهم هذه الأم الرؤوم أم يوسف، أيضا هي تنتظر ابنها لحظة بلحظة. ثم في نفس اللحظة معهم أخوهم الصغير، وتجتمع المؤامرة ليذهبوا إلى أحد الآبار غيابة الجب فيضع هذا الولد الصغير في غيابة الجب. إنه حدث تهتز له قلوب كل من يتصور هذا الحدث. لكن لاحظوا معي أيها الإخوة، الولد الصغير ينزله إخوانه إلى قاعة الجب ويسحبون الحبال، ويصير هذا الصغير في قاعة الجب المظلمة أحيانا. وهنا تتنزل رحمات رب العالمين على هذا الصغير، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والله يا أيها الإخوة، إن الإنسان وهو يقرأ هذه الآية وأوحينا إليه أي إلى يوسف الصغير وهو في قعر البئر صغير رماه إخوانه، أوحى الله عز وجل إليه. وهذا الإيحاء كما يقول كثير من المفسرين هو إلهام داخلي، كما أوحى الله إلى موسى أن أرضعيه إلى آخر الآيات. أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي أن الله ألهم يوسف أنه ستكون العاقبة خيرا لك، وسيأتي إخوتك هؤلاء وتنبئهم بفعلتهم هذه وهم لا يشعرون. كيف؟ هذا علمه وتفاصيله عند رب العالمين. إنها الطمأنينة ينزلها رب العالمين على عباد الله المؤمنين حين يقع عليهم الظلم وحين الابتلاء إذا كانوا من المؤمنين الصادقين. إنه التثبيت. ينتقل المشهد إلى مشهد آخر. لاحظوا معي، هؤلاء أدوا المهمة التي أرادوها وخططوا لها وأنهوا بقية المؤامرة، ذبحوا سخلة وأخذوا قميص يوسف ولطخوه بدمها وجاءوا أباهم عشاء يبكون. شوف الإحكام، إحكام المكر والكيد. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا، لاحظوا معي، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. المكر، جاءوا في العشاء حتى تكون الظلمة تخفي سنحات وجوههم التي يستبين منها الصادق من الكاذب، ثم بعد ذلك يبكون بكاء الكاذبين، وكأنه وقع هذا الفعل حقيقة. ثم يقولون ويحكم الكذبة، إنا ذهبنا نستبق نتسابق، ولأن يوسف صغير لا يقوى على السباق ونحو ذلك، تركناه عند متاعنا الذي جمعناه فإذا بالذئب يسطو عليه فأكله الذئب ونحن عنه غافلون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم. طبعا قالوا كلمة قبل ذلك، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا مثل المسألة الأولى، ما لك لا تأمننا، هذا من المكر اللي يعطيك طرف الحقيقة ليجعلك تكاد تصدقه، كأنه يقول إنه فعلا هذه القضية ما يمكن أن يصدقها وتصدقها، لكن تراها وقعت. يعني كأن هؤلاء يشيرون إلى شيء مما يختلج في نفس يعقوب ويقولون نحن ندرك ذلك، لكن ترى ظنك هذا غير صحيح، والذي وقع هو ما أخبرناك به، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لخبرنا ولو كنا في الحقيقة صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وماذا يفعل هذا الشيخ الكبير نبي الله يعقوب وهذا الخبر يأتيه بهذه الصورة وبهذه الطريقة؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعقوب وقد نزلت عليه هذه الداهية والقاصمة وهو يرى هذا المكر ويرى هذا الكذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا كذب إما لأنهم لم يضعوا الدم في الثوب موضعه الصحيح، يعني لطخوا الثوب بالدم بشكل يدل على أنه هذا لا يمكن أن يكون دم إنسان مقتول، أو أنهم كما يقول أكثر المفسرين جاءوا بالثوب سليما، فتعجب كيف يأكل الذئب إنسان ولا يمزق له شيئا من ثوبه. جاءوا بثوب سليم 100%، هل يمكن أن يكون هذا الثوب قد أكله الذئب، صاحبه أكله الذئب؟ لا يمكن أن يكون أكل إلا وقد مزق الثوب من هنا ومن هناك. لكن برزت الكذبة والمؤامرة، ولهذا ماذا قال يعقوب؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعقوب عليه الصلاة والسلام استعان بالله عز وجل في موقفه هذا وفي هذا الحدث بالصبر، والصبر عظيم عند الابتلاء، ثم أيضا الاستعانة بالله عز وجل فيما فعله أولاده بأخيهم، فهو يستعين بالله عليهم وبما يصفون وبما يكذبون، وهو يستعين بالله عز وجل على محنته وعلى ما يتلقاه وتلقاه هو وأم يوسف من هذا الكيد الكبير من إخوته. القصص القرآني ينقلك من قصة إلى قصة، من مشهد إلى مشهد. نقلنا مباشرة من مشهد إخوة يوسف مع يعقوب يخبرون بهذا الحدث الجليل، لينتقل مرة أخرى إلى يوسف وما الذي جرى له، ليحكي لنا الحكاية الواضحة. وجاءت سيارة، السيارة هي القافلة، هي القافلة التي فيها رجال يسيرون خلفها من إبل أو غير ذلك، هذا يسمونها سيارة. جاءت سيارة فأرسلوا واردهم، والوارد هو الذي يتقدم السيارة ليمتار لهم الماء من الآبار، يسبقهم، لأنه في الغالب القافلة تكون بطيئة، فيرسل السرعان من هو معتاد على ذلك أو متخصص به فيذهب إلى الآبار. فهؤلاء المجموعة الذين ذهبوا إلى البئر أرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أدلى دلوه ليحمل الماء، فلما نزعه وجده ثقيلا فظن أنه قد امتلأ من الماء، والحقيقة أن يوسف تمسك به. فلما صعدوا إذا بالمفاجأة، قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى، وفي قراءة يا بشرايا، هذا غلام. وأسروه بضاعة، أخفوه عن بقية القافلة، أسروه بمعنى أخفوه بضاعة، يعني يبيعونها ويشترونها. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي هؤلاء الذين أخذوه أخفوه عن بقية القافلة، ثم ذهبوا بهم معهم بضاعة، وشروه بمعنى باعوه. في القرآن العظيم شرى بمعنى باع، إن الله، واشترى بمعنى الشراء، وشروه بمعنى باعوه. ولهذا في بعض قراءاتنا بعد قليل وقال الذي اشتراه من مصر، هذا اشتراه، لكن هؤلاء شروه، باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، بسبب أنهم لم يتعبوا عليه ولم يشتروه بمال، وإنما التقطوه من هذه البئر وباعوه بيع الرقيق، نقلوه رقيقا وباعوه في سوق مصر رقيقا، واشتراه عزيز مصر. قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآيات: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. يوسف ذهب به إلى مصر وبيع في سوق الرقيق، واشتراه عزيز مصر وذهب به إلى قصره وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أي نتبناه، وكمكن ليوسف في قصر عزيز مصر وعلم من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن الله عز وجل أراد ليوسف الخير والخير والخير. أيها الإخوة، في هذه المشاهد أقف وقفتين انتبهوا لهما. إحداهما إخوة يوسف ماذا قالوا لما قالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم يعني يصفو، لأنه إذا قتلت يوسف خلاص حب أبينا هذا ينتقل إلينا، وطبعا هذا من الناحية العقلية انعكس علي، لأن فقدان يوسف انقلب إلى حزن عميق لأبيهم طيلة المدة التي افتقد فيها ابنه وحبيبه يوسف. يخلو لكم يعني يصفو، تخلص منه يصفو، وبعدين وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون إلى الله وتستغفرون. انتبهوا يا أيها الأخوة لهذه القضية الخطيرة جدا. هؤلاء زين لهم الشيطان وقال لهم اقتلوا واستغفروا وتكونوا صالحين. وفي فرق في التوبة بين أن يذنب الإنسان ويكون ذنبه على جهالة فيستغفر ويتوب إلى الله، فهذه هي طريقة عباد الله جميعا، وبين الأسلوب الآخر للشيطان لما يقول للإنسان افعل هذه الجريمة وتب. هذا معناه ليس الطريق الصحيح إلى التوبة، وإنما هو تزيين شيطاني للإنسان حتى يرتكب الجريمة. انتبهتم إلى الفرق بينهما؟ إنما الفرق بينهما كبير وكبير جدا. الشيطان إذا قال لك افعل وستتوب معناه هو يغريك بالمعصية ولن يسهل عليك التوبة، لكن الإنسان أذنب ويتوب يقبل على الله. انظر إلى هؤلاء لما يقولوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، تستغفرون الله وتتوبون وتكونوا من الصالحين وتنمح الخطيئة وينمح الذنب. فهل وقع هذا لإخوة يوسف أم أنها بداية محنة استمرت معهم سنين وسنين؟ ولهذا شوف الشيطان يزين للإنسان لكن لابد أن تكتشف الجريمة. انظر إلى هؤلاء لما أرادوا أن يكذبوا على أبيهم ويقولون أكله الذئب، حبكوا الجريمة لكن لم يستطيعوا أن يحبكوها من كل وجه، وهذا واقع في كل جريمة ترتكب. يأبى الله إلا وأن يظهر ما فيها من خيانة. كم من اثنين أو ثلاثة أرادوا أن يقتلوا شخص وأحبكوا حبكوا المؤامرة من جميع الوجوه، فإذا باكتشاف القاتل يأتي من أضعف الوجوه. انظر إلى قصة هؤلاء. الثوب لم يمزقوه، خلطوه بالدم ولطخوه ولم يمزقوه فاكتشفت الكذبة. أما أن يزين الشيطان للإنسان ليكون عبدا صالحا فلينتبه الإنسان إلى هذا. الوقفة الثانية هي قول عزيز مصر أكرمي مثواه، فراسة فراسة، أكرمي مثواه. فعلا تبين أنه فراسة عزيز مصر أنه هذا الشاب غير عادي، هذا الشاب فيه من الخلق والرزانة ما جعل فراسته تصدق. ولهذا صح في الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أكثر الناس فراسة ثلاثة: عزيز مصر لما قال عن يوسف لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وبنت العبد الصالح لما قالت لأبيها في موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، الثالث أبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هذه لمحات من بدايات هذا القصص القرآني، فنسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع ونور صدورنا وأن توفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.